بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه تيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي يقول: تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن. الحديث كان كما مر بنا في قواعد الفقه غالبا تأتي وتدل على الدوام والاستمرار كما في هذا الحديث. إذن هذا هو شأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيمر بنا في أحاديث عمدة الأحكام كانت تدل على الدوام والاستمرار عدة أحاديث، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل. أيضا حديث البراء رضي الله تعالى عنه: كان إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ويكبر حين يركع. وأيضا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه: كان يخطب خطبتين وهو قائد يفصل بينهما بجلوس. فالأصل في كان أنها تفيد الدوام والاستمرار، لكن ليس هذا على الإطلاق. أحيانا كان تأتي ولا تفيد الدوام والاستمرار، بل ربما حصل مرة واحدة كما يستمر بنا إن شاء الله في أحاديث العمدة. حديث سامة: كان يثير العنق وإذا وجد فجوة نص، يتكلم على مسيره من عرفة إلى المزدلفة، هذا لم يحصل إلا مرة واحدة. أيضا حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنها الظاهر من هذا النوع: كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يخرج رأسه إلي وهو معتكف أغسله وأنا حائض. الله هذا لا يدل على الدوام ولا الاستمرار والله أعلم. وأيضا حديث الآخر: كانت ترجو للنبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد. إذن كان تأتي غالبا تفيد الدوام والاستمرار، لكنها أحيانا تأتي ولا تفيد الدوام والاستمرار. وفي هذا الحديث كان تفيد الدوام والاستمرار. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمم، يعجبه الإعجاب الميل إلى الشيء. في رواية لمسلم والبخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم. إذن الإعجاب هنا والله أعلم المراد به المحبة، وتكون المحبة شرعية لأنها متعلقة بأمور تعبدية. أحد اللفظين والله أعلم يعني يعجبه أو يحب، رواية بالمعنى. التيمم مصدر ويطلق على اليمين، ويطلق أيضا على التبرك: تيمنت بكذا تبركت به. ويطلق أيضا على الانتساب إلى اليمن، تيمن أي انتسب إلى اليمن. يعجبه التيمن أي يعجبه اليمين. وفيه فائدة: تفضيل بعض أعضاء الآدمي، ففضلت اليمين على الشمال. وفيه تفضيل بعض المخلوقين على بعض. وفيه تقديم ما فضله الخالق تبارك وتعالى يعجبه التيمم. إذن التيمم أفضل من اليسار في تنعله، في تنعله أي في لبسه النعل. نأخذ من ذلك فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال، فلبس النعال هو من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى هذا من يمشي حافيا دائما وأبدا على أن هذا من باب الزهد، لا شك أن هذا زهد يخالف السنة. فأزهد الخلق والنبي صلى الله عليه وسلم وكان يلبس النعال. أيضا مر بنا مرارا حديث المغيرة، فأهويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعل أحيانا والخف أحيانا. نعم يستحب أحيانا أن يحتفي. عند أحمد بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن بريدة عن فضالة بن عبيد وكان أميرا مصر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحتفي أحيانا. أما الاحتفاء دائما وأبدا بنية الزهادة والتعبد فلا شك أنه من البدع المحدثة، لكن لو فعله من باب العادة كما يفعله ربما بعض العوام أو بعض البادية فالأمر على الإباحة. كان يعجبه التيمم في تنعله، يعجب التيمم أي يعجبه أن يبدأ باليمين حين اللبس، وحين الخلع يبدأ بالشمال. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح إذا انتعل أحدكم فليبدأ بيمينه، وإذا نزع فليبدأ بشماله، فلتكن اليمنى أولاهما تلبس وأخراهما تنزع. البداءة باليمين في لبس النعل وفي خلعها البداءة بالشمال. وفيه أن الشارع اعتنى بدقيق الأمور وجليلها، فإذا كان الخطأ يقال هذا من القشور، هذه من الأشياء التي لا ينبغي أن يهتم بها، لا. دين الله عز وجل واحد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في خيبر يجاهد اليهود نهى أصحابه عن أكل البصل، أيضا أشار صلى الله عليه وسلم إلى السترة. فدين الله عز وجل ليس فيه أمر هين، نعتني بالجميع، لكن إذا كان هناك أولويات ولا يمكن الجمع بينها يقدم الأهم فالأهم. في تنعله كذلك أيضا في لبس الخف يستحب أن يبدأ باليمين، وكذلك يقاس عليها لبس الجوارب، يبدأ باليمين لبسا والشمال خلعا. كذلك لبس السراويل، إذا أراد أن يلبس السراويل يبدأ باليمين، وإذا أراد أن يخلع يبدأ بالشمال. وفيه جعل العادات عبادات، لبس النعل عادة، لكن الشارع جعل صفة اللبس عبادة وجعل صفة الخلع عبادة. وفيه احتساب الأجر في الأمور كلها، ما من شخص إلا إذا أراد أن يلبس أو أن يخلع بدأ بأحد القدمين، لكن الشخص الذي يفعل ذلك تعبدا يؤجر. ولا بعض الناس ربما يبدأ باليمين من حيث لا يشعر، أو حينما يريد أن يخلع يبدأ بالشمال من حيث لا يشعر، لكن الموفق هو الذي يجعل هذه الأمور تعبدا لله عز وجل فيؤجر على أمور لا بد منها ولا يخلو منها الآدميون، برهم وفاجرهم مسلمهم وكافرهم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرزقنا احتساب الأجر. وترجله، الترجل هو تسريح الشعر المصدر، ترجل ترجلا أي سرح. يعجب التيمم في ترجله أي يبدأ باليمين إذا أراد أن يسرح شعره، وإذا أراد أن يجعل الزيت ونحوه أو الشامبو في شعره وكان شعرا طويلا يبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر تكريما لليمين. هذا في باب تسريح الشعر. وكذلك في باب أخذ الشعر، في حديث أنس في حجة الوداع في الصحيحين، فدعا الحلاق فأعطاه شقه الأيمن فحلقه، ثم أعطاه أبا طلحة ثم حلق شقه الأيسر ووزع على سائر الناس. شاهد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حلق شعره بدأ بالشق الأيمن، فأيضا تزالة شعر الرأس لا سيما إذا كان تعبدا كالنسك يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، ويقاس عليه غيره إذا أراد أن يأخذ من شاربه، إذا أراد أن يأخذ إبطة أيضا عانته يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، والله أعلم من باب القياس. وكذلك أقول في باب الاكتحال، إذا أراد أن يكتحل أو إذا أرادت المرأة أن تكتحل تبدأ باليمين والله أعلم، لأنه من باب الزينة وقد يكون أيضا من باب العلاج. قالت وترجله، إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الشعر، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حلق شعره إلا في مسك. كان يترك صلى الله عليه وسلم ربما يأخذ منه لكنه لا يحلق حلقا إلا في نسوكه. لكن هل كون النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الشعر من باب العادة أو من باب العبادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يوافق قومه مثلا في باب اللباس، لبس الإزار والرداء وغيرها، لبس الإمامة، هذه عادة العرب. فهل اتخاذ الشعر من هذا الباب يعني من باب العادة أو من باب العبادة؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه من باب العادة وليس من باب العبادة، لأن عادة العرب كانوا يفعلون ذلك. مثلا في حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيح قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل من أهل النجد ثائر الشعر، نسمع دوية صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. الحديث الشاهد هذا رجل لم يسلم بعد أتى وعليه شعر، وهذا الشعر ثائر بسبب السفر، لأن من عادة العرب أن الرجال كانوا يتخذون الشعر. أيضا صحيح وكانوا في سفر قال فأتى رجل مشعان يسوق غنما له، أراد النبي صلى الله عليه وسلم شاهد قال أهديها بيع؟ قال بل بيع. شأنك رجل مشعان، المشعان من له شعر متناثر، إذن هذا راعي غنم أعرابي قد أعفى شعره من باب العادة. وكذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثلا حديث كعب بن عجرة كان عليه شعر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق شعره. فليظهر لي والله أعلم أن أصل إعفاء الشعر هو من باب العادة، لكن يكون سنة في صفة الإعفاء وفي صفة العناية به، السنة أن يعتني به، ومن ذلك الترجيل ومن ذلك الدهن ومن ذلك التغسيل ومن ذلك تعاهد الشعر بأن لا يتم شيء مؤذي من هوام الرأس. وأهل العلم اختلفوا هل إعفاء الشعر من باب السنة أو من باب الأمور المباح، اختلفوا في حكم حلق شعر الرأس. وحلق شعر الرأس إما أن يكون للحاجة، فإذا حلق شعر رأسه لأجل الحاجة هذا جائز بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول ربنا تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من الرأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو أذى من الرأس أي فحلق فعليه فدية. إذن أباح ربنا تبارك وتعالى حلق شعر الرأس للمحرم لأجل الأذى. أيضا قصة كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق شعره. أهل العلم مجمعون على جواز حلق شعر الرأس للحاجة من غير كراهة، إنما اختلفوا إذا حلق شعر رأسه من غير حاجة وليس من باب التعبد فهل هو مكروه أو ليس بمكروه. حلق كل الشعر. بعض أهل العلم هم المالكية ورواية الحنابلة يرون كراهة حلق شعر الرأس، دليلهم حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في صفة الخوارج قال سيماهم التحليق، إذا حلق شعر رأسه وافق الخوارج في هذه الصفة فهذا الفعل من باب الكراهة. أما من يرى الجواز من غير كراهة يستدل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند أبي داود بإسناد صحيح حينما رأى غلاما حلق بعض رأسه وترك بعضه فقال احلقوه كله أو اتركوه كله، يدل على أن الأمر على الإباحة. أيضا حديث عبد الله بن جعفر عند أبي داود بإسناد صحيح حينما قتل جعفر رضي الله تعالى عنه قال فأوتي بنا فدعا الحلاء فأمره فحلق رؤوسنا، إذن حلق النبي صلى الله عليه وسلم رؤوس أولاد جعفر رضي الله تعالى عنه، لعل المناسبة في الحلق أمهم مشغولة عنه بسبب مقتل جعفر رضي الله تعالى عنه ربما تنشغل عنه فيكون هذا مظنة وجود هواء وغيرها في رؤوسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحلق الشعر. فليظهر والله أعلم أن الحلق على سبيل الجواز إذا لم يفعله الشخص من باب التعبد فالأمر على الجواز. أما حديث سيماهم التحليق يقال سيماهم التحليق، ولكن هذه الصفة ليست صفة ثابتة إنها من باب الخبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، من صفاتهم التعبد والتنسك، هذه صفة مدح وليست صفة ذم، والشخص لا يقال لا تكثر من الصلاة حتى لا تشبه الخوارج. فالذي يظل والله أعلم جواز حلق شعر الرأس من غير كراهة.
وطهوره، طهور أي التطهر، والطهور يشمل الوضوء.
أشرت في الدرس الماضي إلى حديث أبي هريرة قال: فغسل يده اليمنى حتى أشرها في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرها في العضد، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرها في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرها في الساق. هذه رواية مسلم. فالتيمم مستحب لعموم هذا الحديث ولخصوص حديث أبي هريرة، لكن أهل العلم مجمعون على أن التيمم في الوضوء من باب السنة. فلو بدأ باليد اليسرى قبل اليمنى أو الرجل اليسرى قبل اليمنى وضوءه صحيح، إلا أنه ترك الأولى وهو التيمم. والتيمم خاص في العضوين في باب الوضوء، أما ما كان عضوا واحدا فلا يتيمم، مثلا لا يغسل شق وجهه الأيمن قبل شق وجهه الأيسر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه مرة واحدة. وكذلك الغسل يستحب له أن يغتسل، وصح عن أمهات المؤمنين أنها كانت تبدأ بشقها الأيمن، والظاهر أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك السواك وداخل في باب الطهور عند أبي داود وسواكه، لكن زيادة السواك حينما أخرجها أبو داود أشار إلى أنها شاذة، فهي رواية معلولة لكن تدخل في العموم. لكن أهل العلم اختلفوا في السواك، هل هو من باب التعبد فيمسك بيده اليمنى ويستاك، أو من باب إزالة الأذى فيمسك بيده اليسرى ويستاك، مع الخلاف. وجمهور العلم على أنه باليد اليمنى، واليظل والله أعلم أن السواك باليد اليسرى لأنه من باب إزالة الأذى. ولا شك أن الشخص يريد التعبد لله عز وجل، لكن يريد أيضا غالبا إزالة الأذى الذي بلسانه وأسنانه، فليظهر والله أعلم يمسك السواك بيده اليسرى، وكذلك فرشة الأسنان، فإذا أراد أن يستاك أو يفرش أسنانه يمسك فرشة الأسنان باليد اليسرى. والمسألة مسائل الاجتهاد والأدلة تحتمل والله أعلم. وطهوره وفي شأنه كله، لما تقول رضي الله تعالى وفي شأنه كله، الواو عاطفة، إذا قلنا عاطفة وفي شأنه كله يكون من باب عطف العام على الخاص. التنعل والترجل والطهور هو من شأنه، لكن يكون باب عطف العام على الخاص. ذكر هذه الأشياء الخاصة ثم عطف عليها، حينما يقول من باب عطف العام على الخاص إن كلمة شأنه هذه من الفاظ العموم، لأن شأن أضيفت إلى الضمير، لا سيما أكدتها لقولها كله، كل تفيد التوكيد. على هذا في شأنه كله الأشياء التي مستطابة يمر بنا إن شاء الله حديث أبي قتادة: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، أيضا أشياء مستغبرة لا تستخدم فيها اليمين. فإما أن يقال في شأنه كل عام مخصص، ما الذي خصص؟ أدلة تفيد أن الأشياء المستغبرة تكون بالشمال وليست باليمين، أو يقال هذا عام أريد به الخاص في شأنه كله، أي في شأنه كله المستطاب الذي يكون من باب الإكرام. أما إذا كان من باب إزالة الأذى ونحوه فلا يدخل في شأنه كله. بعض الشراح على أن كلمة الواو زائدة في بعض ألفاظ الحديث في شأنه كله، قالوا تقدير كلام يعجبه التيمم في شأنه كله، ثم ذكر التنعل والترجل والطهور، فهنا لا يكون باب العطف، إنما قال في شأنه في كله ثم ذكرت البعض. ذكر النووي رحمه الله تعالى قاعدة مضطردة في الشريعة، أن الأشياء المستطابة تبدأ باليمين، في المصافحة، دخول المسجد، دخول البيت، الطواف، كل هذه تبدأ باليمين. الأشياء المستقدرة كالانتخاب، الاستجمار، إزالة الأذى، الخروج من المسجد، دخول إلى الخلاء،
يبدأ بالشمال. بعض هذه الأشياء لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول المسجد وخروج المسجد من القاعدة العامة المستنبطة من الشريعة. فلذلك البخاري رحمه الله تعالى بوب على حديث عائشة قال باب التيمم في الوضوء والغسل. ما قال باب التيمم في الأكل وغيره، باب التيمم في الدخول إلى المسجد. فاستدل بحديث عائشة على التيمم في دخول المسجد ويكون خروج بضده. قد يفهم من قول عائشة رضي الله تعالى عنها وترجله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل كل يوم، هذا الذي قد يفهم منه. لكن عند الترمذي وقال عنه حسن صحيح من حديث عبد الله بن مغفل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه عند أحمد وإسناده صحيح أشرت لي قبل قليل قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثرة الإرثاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل لكنه نهى صلى الله عليه وسلم خصوصا الرجال عن المبالغة في كثرة العناية بالشعر وكون الشخص يكون همه جسمه كيف يخرج أمام الناس بمظهر حسن. فخروجه أمام الناس بمظهر حسن أمر مطلوب شرعا وأمر لا سيما في العبادات، فبني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لكن كون الشخص يجعل هذا هو الهم يقضي وقتا طويلا ويصرف مالا كثيرا لأجل هذا، هذا ينعى عنه. إذن أمر بالترجل والعناية بالشعر لكنه نهي عن المبالغة في العناية بشعره وبقية بدنه، فيكون الترجل غبا يعني يغسل شعره ويدهن شعره يوما ويتركه يوما، ولا شك أنه لن يحصل له شعر ولا وسخ إذا اعتنى به يوم ثم تركه يوما، والله أعلم. هذا الحديث وغيره يدل على تقديم اليمين والعناية باليمين. هناك أيضا أحاديث فيها تقديم الكبير. في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر، قد يوجد هناك تعارض بين هذين الحديثين. فليظهر الله أعلم ما يتعلق باليمين، إذا كان الشخص عن يمينه أحد وعن يساره أحد فيبدأ باليمين. في قصة ابن عباس كان ابن عباس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وأشياخ عن يساره، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس عن يساره فقال لا أوفر في نصيبي منك أحد، فأعطى له في يمينه فأعطاه اليمين. كذلك إنما كان عربي عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم والصديق عن يساره وقال الأيمنون الأيمنون الأيمنون، والحديث في الصحيحين. أما إذا كانوا بين يدي الشخص فهنا والله أعلم يبدأ بالكبير وعليها يحمل حديث كبر كبر. على هذا أحيانا تجد أكثر من شخص بين يدي الباب أرادوا أن يدخلوا أو أرادوا أن يخرجوا، لا يقال هنا ابدأ باليمين لأنهم هم بين يدي الباب، يقال كبر. أما إذا كان شخص جالس وعن يمينه أحد وعن يساره أحد وليس بين يدي أحد هنا يقول ابدأ باليمين. أما إذا كان عن يمينه وعن يساره وأيضا المجلس فيه أناس فليظهر الله عنه هنا يبدأ باليمين، أعني اليمين من أتى مثلا بالطعام أو الشراب أو إذا كان أراد أن يصاب قدم يبدأ باليمين والله أعلم. هذا الحديث ساقه الحافظ بن قدام رحمه الله تعالى وإياه لبيان والله أعلم سنن الوضوء. فمر بنا من سنن الوضوء البسملة، قول بسم الله تقدم دليلها، وأيضا مر بنا غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء ويتأكد إذا كان الشخص مستيقظ من النوم، كذلك البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، وكذلك المبالغة فيهما في حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود بإسناد صحيح أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فيبالغ في الاستنشاق بيجذب الماء إلى الأنف ما لم يضره. كذلك الغسلة الثانية والثالثة للوضوء هي من باب السنن، وأيضا كونه يتمضمض ويستنشق من كفة واحدة، أيضا البداءة باليمين والحديث أورد لهذا، أيضا السواك قبل الوضوء. مر بنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقوم الليل استأكل صلى الله عليه وعلى سلم قبل أن يتوضأ. سيمر بنا إن شاء الله بعد حديث حذيفة كان إذا قام من الليل يشوص صفاه بالسواك يعني قبل الوضوء. أيضا عدم الإسراف في ماء الوضوء. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 تمداد. الصاع 4 تمداد، 5 تمداد يعني صاع ربع، والمد تقريبا 7 أعشار اللتر يعني 688% من اللتر يعني تقريبا 7 أعشار اللتر. وعند أبي داود أيضا بإسناد صحيح من حديث أم عمار رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء فيه 2/3 مد فتوضأ منه. إذن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بأقل من المد. مسلم إذا فرغ من الوضوء قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. إذن هذه هي سنن الوضوء.
النعيم المجمري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نعيم ابن عبد الله المجمري مولى عمر رضي الله تعالى عنه، وسمي المجمري لأنه كان يجمر المسجد أي يبخره سواء كان في رمضان أو الجمعة، وفيه استحباب تطيب المساجد. في حديث عائشة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وكذلك والده عبد الله كان يجمر المسجد. فالمجمر صفة لنعيم وصفة أيضا لأبيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن أمتي، كلمة أمتي هذه من ألفاظ العموم، وأمته صلى الله عليه وسلم أمة دعوة وهم الخلق كلهم، وأمة إجابة وهم المسلمون. فالمقصود هنا والله أعلم إن أمتي أي أمة الإجابة. وهل يدخل فيهم المنافقون؟ اليضل الله نعم يدخل المنافقون، لكنهم بعد ذلك يطفى عنهم أنه قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. إن أمتي يدعون، الدعاء هو المنادات، فيدعون أي ينادون ويطلبون يوم القيامة. القيامة تبدأ من بعث الناس ومحاسبتهم والسير على الصراط. غرا محجلين، أصل الغرة هي بياض في جبين الفرس، والتحجيل بياض في القدمين والرجلين، فيكون غرا محجلين أي والله أعلم كالغرة المحجلين. يكون التشبيه إما البياض الذي في وجوههم وأطرافهم بسبب الوضوء شبهوا بالغرة، أو يكون من باب الكناية عن النور كما قال الله عز وجل نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. فيحتمل الله أعلم أنه النور الذي يكون مع المؤمنين يوم القيامة، ويحتمل أنه البياض. حينما قال يدعون يوم القيامة غرا محجلين فيه فضيلة للطاعة، وأن الطاعة لها أثر في الدنيا وفي الآخرة، وكذلك نسأل الله السلامة المعصية لها أثر على الوجه في الدنيا وفي الآخرة. أما الدنيا فالأمر مشاهد، أما في الآخرة كما في حديث ابن عمر في الصحيح يجعل يوم القيامة لكل غادر لواء يقال هذه غدرة فلان. الغادر يكون له علامة يوم القيامة، وكذلك المؤمن التقي له علامة يوم القيامة. ففيه فضيلة الطاعة وشكر المعصية. من آثار الوضوء، من هنا والله أعلم للتعليم، أي بسبب آثار الوضوء، كما في قول ربنا تبارك وتعالى مما خطيئات أغرقوا، أي بسبب خطيئات. فمن تأتي وتفيد التعليم. آثار أي أثر الوضوء، أي ما يتركه الوضوء، وقوله الوضوء الفعل أي من آثار التطهر. وفيه فضيلة الوضوء، ومن فضائل الوضوء في مسلم قال إذا غسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة
نظر إليها بعينه مع الماء ومع آخر قطر الماء، ثم ذكر اليدين وذكر الرجل حتى يخرج نقيا من الذنوب أي من الصغائر، والله أعلم. ولك أن تفتح من آثار الوضوء بفتح الواو، أي من آثار ما قد، فمن استطاع هنا من شرطية، من استطاع منكم أن يطيل، من استطاع منكم أن يطيل، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر أي إطالة، من استطاع منكم إطالة غرته فليفعل أي فليطل. الغرة تكون في الوجه، ولا يمكن أن يطيل الغرة إلا إذا غسل الرأس أو شيئا من الرأس. فلذلك عند أهل العلم أن هذه الزيادة مدرجة من كلام أبي هريرة، تفرد بها نعيب. الحديث رواه 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الحافظ بن حجر، ذكر هذه الزيادة نعيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن، فالظاهر أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما هي من كلام أبي هريرة. فمن استطاع أن يكون يطيل غرته فليفعل. لو قال وتحتيله لكان أمر ظاهر، تحتيله يمكن أن يزال كما ستأتي رواية أبي هريرة، يزيد في العضدين يزيد في الساق، أما الوجه ليظهر الله أعلم يصعب إطالة الغرة إلا بغسل الرأس، والرأس الأصل فيه المسح وليس الغسل. وبعضهم أن يطيل غرته أي وتحتيله فاكتفى بأحد الأمرين. وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. المنكب هو ما بين العضد والكف، هذا هو المنكب، الطرف اللي يكون بين العضد نهاية العضد وبداية الكف، هذا يسمى المنكب. إذن غسل إلى الإبط ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين. كونه يغسل شيئا يسيرا من الساقين لأجل الكعبين هذا على سبيل الوجوب كما مر بنا، لكن المبالغة والزيادة فلا. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحتيله، هذه الرواية ذكر التحتيل، فليفعل. وأهل العلم اختلفوا في الإطالة، هل هي مشروعة أو ليس مشروعة، يعني إطالة التحتيل فيغسل العضد ويغسل الساقين أو لا، محل خلاف بين العلم على سبيل الاستحباب أو لا. والمشهور أن الذي تفرد بذلك هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، والأشياء التي تفرد بها صحابي واحد يكون هي من باب الاجتهاد فيتابع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيها، مثل فعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أيضا قول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يجلس عند قبري قدر ما تنحر تزور ويوزع لحمها، هذا اجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه تفرد به. أيضا وضع مولى النبي صلى الله عليه وسلم القطيفة في قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه من باب الاجتهاد، فما تفرد به أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجتهدا ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتابعه عليه جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنه، وقال هذا اجتهاده يحفظ قدر الصحابي لكنه لا يتابع عليه والله أعلم. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. سمعت خليلي في حديث أبي سعيد في الصحيحين لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والخلة هي أعلى مراتب المحبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون له خليل من المخلوقين، إنما خلته وخالص محبته تمحضت للخالق تبارك وتعالى، لكن ليس فيه المنع أن يتخذ المؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلا، يكون له قدر عنده وتتخلى المحبة النبي صلى الله عليه وسلم شغاف قلبه. إذن كون النبي صلى الله عليه وسلم نفع الخلة متعلقة به، ولم ينفي أن يكون أحد من الصحابة أو ينهى أحدا من الصحابة ومن أتى بعدهم أن يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكون خليلا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تبلغ الحلية أي الزينة من المؤمن يوم القيامة وفي الجنة حيث يبلغ الوضوء، هذه رواية أبي حازم حينما أنكر عليه قال ما هذا الوضوء يا أبا هريرة، استدل بذلك على أنه إذا أطال غرته وتحتيله أن هذا ينتفع به يوم القيامة وتبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وهذا مما يقوي القول بأن قول من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحتيله فليفعل أنها مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فهو اجتهاد منه حيث رأى أن تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، ولكن تقول الوضوء أي الماء، رأى إذا زاد الغسل في الساقين وفي العضد أنه ينتفع به يوم القيامة. هذه أهم المسائل المتعلقة بهذين الحديثين.